الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 19 من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة، مبادئ الفقه، الفقرة 54. خلق الله الماء طهورا يطهر النجاسات والأحداث، والدليل قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ذكر المصنف هذا البند في هذا الموطن لبيان أن النجاسات تزال بالماء، والأصل في المياه الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أجمع العلماء على معنى أنه إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بسبب نجاسة وقعت فيه، بهذا القيد لا يتغير طعمه لطول مكث أو لغبار أو لكثرة تحريك، ولا يتغير لونه لمثل ذلك أو ريحه لمثل ذلك، وإنما تغيره بسبب النجاسة، فإذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه. والله عز وجل امتن علينا بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء حيا، فكل شيء له حياة يستفيد من الماء. وفي الآية دليل على أن الماء النازل من السماء طاهر، مطهر، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وقد ذهب بعضهم إلى أنه غير طاهر، وهذا قول ضعيف لا يحتاج إلى أن يذكر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء المعتبر بهم على أنه طاهر مطهر، وقد سماه الله عز وجل ماء طهورا، وقال: ليطهركم به، فدل على أنه طهور في نفسه مطهر لغيره. والنجاسات إنما تزال بالماء، فلذلك لما بال ذلك الأعرابي في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه ذنوبا من ماء، وهو المعتبر في غسل الجنابة. فلو اغتسل إنسان بعصير أو بمرق أو بنحو ذلك من المائعات ما تم له الغسل، لأن اشتراط الماء متعين في هذا الحال. ولو توضأ بنوع من الأعصرة أو الأشربة ما يجزأ إما الماء، قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن المياه الطاهرة البحر، هو الطهور ماءه الحل ميتته، وإن كان قد روي عن بعض الصحابة أنه كره الوضوء بماء البحر، لكن الصحيح أن الوضوء والغسل بماء البحر جائز، وهو رافع للنجس، وهو مزيل للنجس، رافع للحدث. قوله: خلق الله الماء طهورا، الله خالق كل شيء، يطهر النجاسات، النجاسات مثل بول الإنسان وغائط الإنسان ودم الحيض ودم النفاس. وذهب بعض أهل العلم إلى تعميم ذلك في أكثر الأمور، مثل الخنزير وما خرج منه، والكلب وما خرج منه، والخمر، وهكذا الدماء الخارجة من الجسم والقيح ونحو ذلك عندهم نجسة، فالنجاسات تزال بالماء. والأحداث، المراد بالأحداث نواقض الوضوء من غائط أو بول أو ريح أو جماع أو ردة أو أكل لحم الإبل أو مس الفرج أو أي شيء من ذلك، أي ناقض للوضوء يرفع باستخدام الماء. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء كل مسلم، فإذا لقيت الماء ولو بعد 10 سنين فاتق الله وأمسه بشرتك. والدليل قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والمراد بالسماء هنا السحاب، المراد بالسماء هنا السحاب، لأن المطر ينزل من السحاب. والسماء في اللغة هو كل ما علا وارتفع. وأما قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أو أنه يراد به العلو المطلق، ما النكرة، فيفيد جميع المياه، جميع المياه على أي لون أو ريح أو طعم، ما لم يكن تغيرها بالنجاسة فهي طاهرة. وفي حديث ابن عمر: وإن كان يعله بعضهم الماء طهور لا ينجسه شيء، أقصد حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. واختلفوا في القلتين، فقالوا بقلاء الهجر، وقال غير ذلك، وليس هذا موطن البسط. فالمسألة تعاد إلى كتب الفقه المطولة، وإنما هذه إشارات. قال: وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي ترفع النجاسات منكم وترفع الأحداث عنكم. الفقرة 55: ماذا يقول من أراد دخول الخلاء؟ والخلاء هو مكان قضاء الحاجة، فقد يكون حماما وقد يكون صحراء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وأنس بن مالك هو أبو حمزة الأنصاري. وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الملازمة، فقول كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الملازمة. إذا دخل الخلاء أي مكان قضاء الحاجة، لأنه مكان خال عن السكان، ويؤتى بهذا الدعاء حتى يحال بين الإنسان وبين الجن وغير ذلك: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وأيضا الأرض فيها كثير من الأدواء وكثير من البلاء، فيدفع بالدعاء. والمراد بقوله إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، ما تقول بعد أن تجلس لقضاء الحاجة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ولكن إذا أراد أن يدخل الخلاء، لقول الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأخلية في الغالب أنها بيوت الجن ومساكنهم ومأوى الهوام. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي يا الله إني أعوذ بك، أستعيذ بك. والعوذ يكون من المرهوب، واللوذ يكون من المطلوب. فإذا قلت: اللهم إني أسألك رزقا، هذا يسمى لوذا. وإذا قلت: اللهم إني أعوذ بك من الشر وأهله، هذا يسمى عوذا. قال بعضهم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس كسرا، لا يجبر الناس كسرا أن تكاسره، ولا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره، أو العكس. يا من أعوذ به فيما أؤمله، ومن ألوذ به فيما أحاذره. لا يكسر الناس عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت كاسره. والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن تصرف لغير الله، فمن صرف الاستعاذة لغير الله فقد أشرك وكفر. وأما الاستعاذة بالحي الحاضر القادر فهي جائزة، كأن تقول: يا فلان أعذني من فلان، هو حاضر ويقدر أن يدفعه ويستطيع أن ينصرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من الخبث والخبائث قيل بأنها ذكور الجن وإناث الجن، وقيل غير ذلك، وهذا أقرب الأقوال. وهذا الدعاء على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن ينبغي للإنسان أن لا يتركه، ويعلمه الكبار والصغار والنساء والبدو وغير ذلك لحاجة الناس إليه. جاء في بعض الروايات أنه إذا خرج قال: غفرانك، وهي رواية معلة، وشيخنا يحيى يحسنها، والشيخ الألباني يحسنها، لكن الصحيح أنها فيها كلام لا تثبت لأنها من رواية مجهول الحال. واختلف العلماء في سبب قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء، فقيل غفرانك لأني شغلت عن ذكرك، وقيل غفرانك لأنك أزلت عني الأذى وقد يتعذر علي أن أشكرك كما يجب علي. وفضائل الله عز وجل على عباده كثيرة، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم إن عذابي لشديد. دخل بعضهم على هارون الرشيد فقال له: أرأيت لو منعت هذا الكوب من الماء حتى كاد يهلكك العطش بما كنت تشتريه؟ قال: بنصف ملكي. قال: أرأيت لو حصر في بطنك ولم يخرج ما كنت تعطي؟ قال: نصف ملكي. قال: ملك لا يغني عن كوب ماء دخولا وخروجا ليس بملك. الشاهد أن إزالة الأذى من الإنسان من أعظم النعم. انظروا إلى الإنسان لو حصر نصف ساعة، ربما يحتاج أن يذهب إلى الطبيب ويضع له القسطرة في فرجه حتى يسيل البول ويقع منه الألم الشديد والأشياء كثيرة، نسأل الله السلامة. فيؤتى بهذا الدعاء لأهميته. قال الفقرة 56: من آداب قضاء الحاجة. آداب قضاء الحاجة كثيرة، لكن هذه من أي بعض الآداب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. أخرجه مسلم. من آداب قضاء الحاجة ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب حتى لا يراه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح كريهة، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حائش نخل أو ودف نخل. فهذا دليل على أن الإنسان يحاول التستر بما لا يظهره. ومن آداب قضاء الحاجة الاستعداد بالماء أو بالحجر حتى يستنجي ولا يلوث نفسه وينجسها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ابغني أحجار أستنقص بها. وفي حديث عبد الله بن مسعود: ابغني أحجار ولا تأتني بروثا ولا بعظم. 3 أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. ومن آداب قضاء الحاجة أنك لا تقضي الحاجة في جحر، إذ أنه قد يكون فيه حيوان أو فيه شيء من المؤذيات. ومن آداب قضاء الحاجة أنك ترتاد لبولك، ما تذهب على صخرة صماء وتبول يرجع البول إلى جسمك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب عذاب القبر كان لا يتنزه عن بوله وكان لا يستتر عن بوله. التنزه أنه يجعل البول يعود إليه، والاستتار ربما أنه تعرض لأعين الناس. فهذه بعض آداب قضاء الحاجة. وأما البول فإنما يلزم فيه التستر، وقد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما بجوار حذيفة رضي الله عنه. ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستنجي باليمين ولا يمسك ذكره باليمين. ومن آداب قضاء الحاجة ألا يستنجي برجيع دابة أو بعظم. إن كان الرجيع رجيع إنسان، فالرجيع الإنسان بمجرد ما يلامس الرطوبة تعود له نجاسته، وإن كان الرجيع حيوان فكذلك قد جاء التعليل أنه طعام حيوانات الجن. وهكذا لا يستنجي بعظم لأنه طعام إخواننا من الجن كما جاء في بعض الروايات، أوفر ما يكون لحما. فآداب قضاء الحاجة كثيرة، هذه بعضها. وقوله قضاء الحاجة هذا كناية عن البول أو الغائط، والعرب تستخدم الكنايات وتأتي بالألفاظ الطيبة الجميلة، لأن الإنسان إذا اجتمع الطعام أو الماء في بطنه آذاه وكان خروجه حاجة. قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو ممن عمر طويلا قيل 250 سنة وقيل أكثر من ذلك، كان مجوسيا ثم تنصر ثم أسلم، أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قيل بأن القائل له كافر أو ماذا منافق أراد أن يستهزئ بالمسلمين، علمكم نبيكم كل شيء، بل أنه علمكم القراءة، ما هي ليس القراءة، لابد هنا من الكسر على القراءة، أي طريقة قضاء الحاجة، ومنه القتلة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي الذبحة. قال أجل، يعني قالها مفتخرا بها، أجل أي نعم علمنا ذلك، وهذا ليس بنقيصة بل هذا من تمام الدين وكماله، إذ أنه إذا كان قد علم أمور قضاء الحاجة فمن باب أولى تعليم التوحيد، تعليم الصلاة، تعليم الصيام، وتعليم كل ما يكون نافعا للعبد في دنياه وأخرى. قال لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا أيضا جاء في حديث أبي أيوب، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا، قوله شرقوا أو غربوا في حق المدني واليمني، أما من كانت جهته الغرب والشرق فإنه لا يشرق ويغرب، وإنما يتجه إلى الشمال أو الجنوب. ومن عجيب بعض المتفقهة أنهم ذكروا في هذا الأمر ولا يستقبل النيرين ولا يستقبل المشرقين ولا المغربين، وعلق عليها الشوكاني، أين يتجه؟ الواجب علينا أن نأخذ بالأدلة فقط. وهذا النهي لتعظيم القبلة، القبلة للصلاة ولا يتجه إليها لقضاء الحاجة، مع أن العلماء اختلفوا في هذا، فقال بعضهم إنما النهي في البنيان، وهذا الذي كان يصنعه ابن عمر رضي الله عنه، واستدل بأنه رقى على بيت أخته حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستدبرا الشام مستقبلا القبلة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبلا القبلة مستدبرا الشام أو العكس. فالشاهد أن بعضهم أخذ من هذين الحديثين أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وأما أبو أيوب وغيره أخذوا أن النهي للتحريم، والصحيح أن النهي للتحريم، لكن إذا كنت في البيوت وتوجهت فالنهي للكراهة، لما رأى ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى جابر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغائط المراد به خروج الأذى من الدبر معروف، أو بول المراد به سيلان الماء من موضعه المعروف، أو أن نستنجي باليمين لإكرامها، فإن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت لطهوره ولباسه، وكانت شماله لما كان من أذى، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، جاء النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار عن مجموعة من حديث جابر ومن حديث سلمان كما ترى، وجاء النهي أيضا عن استقبال القبلة من حديث أبي هريرة بأقل من 3 أحجار، ولو كان الحجر كبيرا بحيث أنه يستنجي به من جميع جوانبه 3 مرات يجزأ، خرجه مسلم والحمد لله.